إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعانا إلى الوحدة والتآلف وأرشدنا إلى مناط ثباتها وقوتها وبقائها، فقال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كم في العالم من اتحادات ولقاءات، ولكنها على الباطل اجتمعت وبالأهواء التقت، فما لجماعتهم بقاء وما لوحدتهم نفع ولا إنتاج. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وحد الأمة الإسلامية وشرع لها الدرس بعد الدرس، درسا يتمثل في القلوب عقيدة: أشهد أن لا إله إلا الله، ودروسا عديدة تنبني عليها في الأقوال والأعمال، وبالأخص في العبادات، وحدها في رسولها، في صلاتها، في قبلتها، في مناسك حجها، في فروض زكاتها، في جميع شؤونها. ما كان ذلك عبثا، ولكن كان لهدف كبير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله ساس الأمة وقاد الجماعة بما أوحاه إليه ربه، فصاغ منها نفوسا عالية وقلوبا متلاحمة، بل نفوسا ممتزجة ببعضها كأنها شخص واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه، أولئك الذين ضربوا المثل الأعلى في الاتباع والاقتداء، أولئك الذين سجلوا أمجادا وسطروا عزا وتركوا تاريخا تليدا عزيزا، وبرزت أسماؤهم ودوى صيتهم وما كان في ظهورهم ونورهم وإشراقهم شيء من قيم الدنيا تلك التي استعبدت الناس وألهثت أنفاسهم وسودت قلوبهم وفرقت جمعهم. وإن لنا فيهم لدرسا وعبرة وعظة بما سجل لهم. اقرأوا إن شئتم. رضي الله عنهم أجمعين وعن كل مسلم نحى منحاهم وحذا حذوهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، تعلمون جميعا أن الصلاة أهم القربات وأساس العبادات، وأن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قد قال في شأنها: ما افترض الله على عباده بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة. والمؤمن الصادق يحب ما يحبه الله، محبوب المحبوب محبوب. إن كنت تحب ربك فأحب ما يحب هذا الرب سبحانه. ولذلك المصطفى عليه السلام أكثر الناس وأبلغ الناس حبا لربه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الصلاة أيها الإخوة تمتاز عن بقية الفرائض بأمور كثيرة، منها السبق الزمني. السبق الزمني والسمو المكاني والفرض العمومي والتهذيب الشمولي. نحب كما علمتنا بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننحو منحاه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولكننا لا نبلغ مبلغه أن نجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة حتى لا تضيع هذه المعاني. تمتاز الصلاة بسبق زمني، أعتقد أنكم جميعا تعرفونه، فهي أول ما فرض على المسلمين بعد التوحيد. وتمتاز بسمو مكاني، فكل الفرائض فرضت والمصطفى صلى الله عليه وسلم على الأرض يتلقى وحي السماء وبواسطة جبريل عليه السلام، إلا الصلاة فقد كانت فرضيتها مباشرة ومن فوق سدرة المنتهى، إيحاء بسمو مكانتها وعلو شأنها. سبق زمني، سمو مكاني، عمومية الفريضة، فرض عمومي، فهي تشمل الناس جميعا ذكورهم وإناثهم، غنيهم وفقيرهم، مقيمهم ومسافرهم، صحيحهم ومريضهم، لا تترك أحدا، لأنها المدرسة الإلزامية العامة. أما بقية الأركان، وبلغكم الله رمضان فهو على الأصحاء الذين يستطيعون الصيام، والزكاة فهي على الأغنياء، والحج فهو على من استطاع إليه سبيلا، ولكن الصلاة تربية ومنحة وهدية وعظمة لكل مسلم أدرك البلوغ والحلم. فرضها عمومي وتهذيبها شمولي. ما معنى شمولي؟ يعني لا يترك ناحية، تهذب الفرض من كل نواحيه، فهي تتناول المؤمن حتى في استعداده للصلاة. يتوضأ كما أمر الله، وتتناول في الصلاة هيئته واتجاهه وقوله وأعماله وقلبه ولسانه. لا يقف في الصلاة كما يحب، ولكن بين الله له كيف يقف بين يديه، كيف ينال شرف المناجاة. لا يتجه في الصلاة كما يهوى، ولكنه يتجه حيث أمر الله. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لا يقول في الصلاة ما يحلو له، ولكن اقرأ قرآنه، سبح اسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الاعلى. هكذا توقيف بالاقوال والاعمال يتناول قلبه بان يكون مخلصا لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وامرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. هذا اللسان لا يتكلم بكلام البشر، وانما يتكلم بما يرضي الله، وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما أعظمك أيتها الصلاة، ما أبلغك، ما أعظمك من معلم. لو عقل الناس درسك، لو أدوك كما ينبغي، لتحقق فيهم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذ تتحقق روح الصلاة تخرج الفرد الصالح النافع لنفسه ولمجتمعه، الذي ينال رضا ربه ويتبوأ جنة عالية ويتطهر مما طبع عليه من معايب. ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الخير منوعا، واذا مسه الشر جزوعا، الا المصلين. الصلاة التي جاءت ختاما لصفة المفلحين في صورة المؤمنون وصورة المعارج، والذين هم على صلاتهم يحافظون، اولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما احراك اخي المسلم وانت بين يدي الله ان تنسى كل ما سواه؟ الله عن كل شيء يغنيك. كيف يزاحم المخلوق الخالق وانت تقف بين يديه؟ بل كيف يصلي المسلم ولا يأتي الله في باله، وانما هو سابح في ماله في شهواته، وربما سابح غارق في مستنقع آثامه، وهو بين يدي الله يركع ويسجد. ليس للمرء من صلاته الا ما عقل. لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الصلاة ايها الاخوة المؤمنون، من شروط صحتها الاتجاه الى القبلة، الى الكعبة المكرمة، الى مبناها وعينها لو كنت مشاهدا لها، الى جهتها لو كنت غير مشاهد لها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا التوجه الى القبلة الى الكعبة في الصلاة، لم يشأ الله تبارك وتعالى ان يجعل كل انسان يختار جهة يتجه اليها. لماذا؟ اراحة لفكرك، وإيصالا لك إلى مرضات ربك. أنت حين تريد أن تقدم هدية لعظيم من العظماء في الدنيا، إن صح أنه عظيم يعني كبير، تحتار وتستشير: ماذا أقدم له؟ ماذا يرضيه؟ ليته يقول لي ماذا يحب. كذلك ولله المثل الأعلى. انت تصلي لله، قل يا رب اية جهة ترضيك، اية حال توصلني اليك، دلني على الطريق، اهدني الى السبيل. الله تعالى دلك وهداك من غير ان تسأله، وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يتجه الى قبلة معينة. دروس كثيرة وعبر عديدة لمن يتأمل هذا التشريع الدقيق الحكيم ليس الصلاة أو العبادات كلها أيها الإخوة ليست أمور شكلية هكذا أديها وفي يسر وإن الله غفور رحيم ما جعلكم في الدين من حرج الناس مشغولة لا ليست هكذا أبدا. دين قوي يؤلمنا ويؤسفنا أن أعداء الإسلام يفهمون الإسلام وعظمة الإسلام أكثر من كثير ممن ينتمون إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرع الله تبارك وتعالى أول ما فرضت الصلاة أن يتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة إلى بيت المقدس. الكعبة أمامه أشرف البيوت أقدس الأماكن أول المساجد لا أتجه إليه وهي قبلة أبينا إبراهيم وأتجه إلى بيت المقدس. لا بد في ذلك حكمة وفي كل أمر لله حكمة. الحتة دي الناس تقول إزاي الإسلام يقول كده والمصالح والعمل والدولاب مش عارف إيه والإيه. يا أخي أنت لا تدرك أحسن من الله. أنت بتعمل لإرضاء الله ولا لنفسك؟ خلقت لعبادة الله في تجارتك وصناعتك وزراعتك وعبادتك التوقيفية فلا تجادل. الكعبة نتركه يا أمن ونتجه إلى بيت المقدس قبلة اليهود. نعم ليه؟ لأن الله أمر. مع أن الله تعالى قبلها بآيات يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني حيثما اتجهت وجدت وجه الله ورضا الله. إن الله واسع عليه. ومع هذا لم يقبل الله تبارك وتعالى أن تتجه إلى أي اتجاه مع استواء الجهات لأنها كلها ملك لله تبارك وتعالى ولا تحده جهة ولا يحيزه مكان ليس كمثله شيء. أمور كثيرة تفهمونها. لماذا؟ كأن الله يقول لك إذا كنت يا عبدي وأنت في الصلاة ما تركتك تتجه إلى أي جهة مع أن وجهي في كل من حيثما اتجهت أينما تولوا فثم وجه الله فكيف بأوامري في جهات فيها الخبث والنكد. أمري في الصلاة باختيار جهة والجهات كلها لدي مستوية أقل من أمري في الأمور الأخرى. إذا أحل الله الماء وحرم الخمر طيب وخبيث خير وشر نور وظلام. إذا كنت في أمر في أحوال تستوي كالجهات لابد أن تطيع أمر الله وإن لم تتجه القبلة فسدت الصلاة. فما بالك في طاعة الأوامر الأخرى التي لا تستوي أمورها ولا تستحق ما بين حلال وحرام وطيب وخبيث وخير وشر وضار ونافع. لابد أن أمتثل درس بعيد درس عميق وأنتم الفطناء الأذكياء. والله تعالى يريد لكم أن تتدبروا آياته وأن تتلمسوا الحكمة من قوله. وأراد الله تعالى بجعله البيت المقدس أول القبلات درس آخر. ما هو الدرس؟ العرب كانوا يعظمون الكعبة في الجاهلية ويرونها عنوان مجدهم وعزهم. فأراد الله تبارك وتعالى أن يستخلص المسلمين من عصبيتهم ومن قوميتهم ومن كل نزعة عنصرية أو إلف أو مألوفات قبلية أن يخرجهم من مألوف عادتهم إلى أوامر عبادتهم أن يخلصهم من كل ذلك له وحده وهو يعلم أن الكعبة مهواهم ومحبتهم وما كان الإجلال والتعظيم والتقدير، أراد الله أن يبين طاعة أمره أو لا، ولا اتباع الموروث والعادات كالذين يقولون طلعنا لقينا آباءنا وأجدادنا كده. إن وجدنا آباءنا على أمة، معذرة جاهلية تتكرر في أوساطنا في القرن العشرين ولا 21. أراد الله أن يستخلصهم لنفسه، كما أراد الله حكمة ثالثة أن يصفي الصف المؤمن. الصف المؤمن فيه منافق وفيه واحد كده داخل يعني يعبد الله على حرف، خليك مع الجماعة الرايجة زي ما تكون أمورك مبدأ مع الدنش واخد، يلا خليك مع الغوغاء. أراد الله يصف الصف المؤمن، يعمل فيه غربلة، وهذه حكمة تصريحية في القرآن. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. في جعل البيت المقدس قبلة وترك الكعبة، ثم في ترك بيت المقدس والرجوع إلى الكعبة تصفيا للصف، لأن الأحداث يعني كالمناخل كالغرابيل امتحان تكشف النوايا وتظهر الخفايا وتعلن المخبوء، تستخرج خبايا النفس. والدهر يمتحن الرجال، فصادق في النائبات وكاذب الرعديد، والمعدن الصافي إذا جربته يبقى ويفنى الزائف التقليد. اختبارات، والله يقول كما قلنا كما رددنا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لبيت المقدس قبلة وتركت الكعبة، أو وما تركت بيت المقدس إلى الكعبة إلا لنعلم، علم مجازاة، علم يتعلق بالعمل الظاهري ليس العلم الأزلي، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أعوذ بالله، تصوير. شوف واحد بقى بنقلب على عقبيه بينقلب على ظهره، أبشع صورة وأسوأ منظر. الذي ينقلب على عقبيه يترك كل ما في يديه، أولئك الذين يرتدون عن الإسلام، أو أولئك الذين يتركون القرآن إلى غير القرآن. وإن كانت لكبيرة، يعني وإن كانت هذه الحكم أو هذه المطلوبات لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولذا قلنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يطرق باب الهدى هداه الله والذين اهتدوا زادهم هدى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الكعبة ويهواها، ولكنه امتثل أمر ربه، ولما انتقى وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يتجه إلى بيت المقدس في الشرق ويجعل الكعبة بينه وبين جهة بيت المقدس حتى لا يستدبر الكعبة. ما أبلغك يا رسول الله، إلهام رباني، يتجه إلى بيت المقدس ومع ذلك لم يستدبر الكعبة. ولما ذهب إلى المدينة وظل يتجه إليها 16 شهرا أو 17 شهرا وقيل 9 أشهر تحديد المدة، لا ليس وراءه حكمة، كان يحن إلى الكعبة ويهوى أن يتجه إليها، كانت ماثلة في بصيرة قلبه، وإن لم تكن حاضرة في مرأى عينه، وكان لا يصرح بذلك حياء من الله وليقينه أن الله يعلم ما في نفسه، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. ولكنه لم يقدم محبوبه على مطلوب ربه، محبوب قلبه الكعبة، ما اتجه إليها ليه؟ لأن ما يحبه الله أولى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولم يتجه إلى الكعبة إلا بعد أن نزل أمر الله: فولي وجهك وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وجاء التمام بالإنعام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا هو امتثال الأمر، وذلك هو صدق العبودية. صدق العبودية لله أن نطيع أوامره وأن نتجنب نواهيه. اليهود عليهم لعنة الله ومعهم المنافقون والمشركون، سماهم الله تعالى السفهاء، وقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحكاية مش حكاية جهة، الحكاية حكاية أمر، حكاية انقياد، حكاية خضوع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقترحش على الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المسألة مسألة أوامر، تحقيق صدق العبودية لله تبارك وتعالى. أيا كان ذلك، ظهرت الحكمة لي أو لم تظهر، لقنه الله الجواب. والله تعالى في هذه الآية يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيكون من سفهاء الناس. سفهاء خفاف العقول والأحلام، الذين لا يحسن فهمهم ولا يجمل إدراكهم. سفيه يعني لا يرى الرأي السليم. ومن الناس يعني سفهاء الناس جميعا، هم السفهاء دون بقية الناس، أو السفهاء من الناس الكفرة فهم أخبث الخبثاء. ما قال كل الكفر هذا، ولكن قال أشدهم خبثا، وفي ذلك ذم عظيم. قال الله ذلك قبل أن يقع، وقد وقع مع علمهم أن الله سماهم سفهاء وأنهم سيقولون ذلك، وذلك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر إبلاغا عن الله أن السفهاء سيقولون كذا، وقد قالوا بأنفسهم. وكان بالإمكان لو كان ذلك غير قدر الله أن لا يقولوا، ولكن كما قلنا سابقا وقال العلماء في أبي لهب: تبت يد أبي لهب وتب مغرا، حكم سيصلى نارا ذات لهب. كان في إمكاني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو نفاقا أمام الناس، حتى يقول الناس إن محمدا قال لي نصف نارا ذات لهب، وهو دخل الإسلام وبيصلي. وكما قال في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أو أمية بن خلف أحدهما سأصليه سقر. ما رجعش عن علف ليه؟ لأن الله إذا أخبر لابد أن يقع الخبر، دليل على وجود وحي ووجود إله وصدق رسالة. ثم في حكمة أخرى، أن الله تعالى يهيئ نفسية حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى ما سيقع من المكروه، لأن الاعتراض على الأنبياء مكروه لديهم، يبغضهم ويزعجهم. فالله تعالى هيأ نفسه لما سيقع. ليه؟ لأن المفاجأة أشد إيلاما. أما استعداد النفس لما سيقع لها، يقع الحادث بسيط، أنا عارفه، أنا عارف إنه هيجي. حكمة ثالثة، ليعد الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب. ما يجي الخصم يجدلك وينظرك وأنت تعرف جداله وسؤاله وتعد له جوابه، الجواب المعد يكون قويا ويكون أبلغ في الإفحام وأعظم في الرد وأدعى إلى النصر والظفر. وقد علمه الله إعداد الجواب: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله تبارك وتعالى حين يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم حلم مجازاه من يتبع الرسول لا ممن ينقلب على عقبيه، لم يقل له ممن يتبعك. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبعك، هذا بخطبه هو، ولكن قال ممن يتبع الرسول لا، فصرح صرح بصفة الرسالة. لماذا؟ لم يقل له يتبعك وقال يتبع الرسول. لنأخذ درسا، هذا الدرس أن طاعتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس لعصبية عربية ولا دواعي نسبية، ولكن لأنه رسول، لأنه رسول. من يتبع الرسول لا، وما دمت أتبع الرسول ما رسول إلا برسالة، أسأل يا رسول ما رسالتك؟ رسالتي القرآن ومبينة القرآن السنة، وأنزلنا عليك وما ذلك إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا العلة اتباع الرسول. ويؤكد هذا المأخذ أيها الإخوة قوله حكاية الله عن محمد صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا في البشرية مثلكم، ولكن الشيء الزائد يوحى إلي، يوحى إلي إلى الرسول، اتبعوني فيما يوحى إلي. مثل أو آية مصطلح مرحيم تعبر عن مدى تواضعه صلى الله عليه وسلم، عن مدى إعلانه بأن الشرع أعلى من شخصي، شخصي كمحمد بن عبد الله لا يوجب عليكم شيئا، وإنما كون محمد بن عبد الله يوحى إليه يوجب عليكم اتباع ما أوحي إليه، وتعظيم وتوقير وحب الشخص الذي أوحى الله إليه واصطفاه من خلقه، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في آيات سورة البقرة التي تحدثت عن هذا الحدث العظيم وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المطهرة التي تقع في قلب العالم. الكعبة المطهرة بالبحث الجغرافي وجد أنها تتوسط الكرة الأرضية، أي تقع في قلبها، ونحن نتجه إلى قلب الأرض، البقعة التي عظمها الله وفي ذلك إيحاء أن تكون القلوب مقصدنا، أن نوجه القلوب إلى الله تبارك وتعالى، لأننا إذا كنا حتى في الصلاة متجهين إلى القلب ندرك أن القلب محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأن نعنى بتطهير قلوبنا وإخلاص نياتنا، وذلك أمر ليس باليسير، أمر شاق وأمر صعب، ولذلك كان ثمنه غاليا، ألا إن سلعة الله غالية وهي الجنة. أول من صلى إلى الكعبة كما تحكي كتب التراث بعد تحويل القبلة صحابي جليل اسمه أبو سعيد ابن المعلى، أبو سعيد ابن المعلى. كوننا نعرف أول من صلى إلى الكعبة معلومة،
المعلومة في ذاتها ليست شيئا، وليست من هدف المسلم ان يحشي ذهنه بمعلومات كده كأنها كهنوت. لا، احنا بنعرف كده لنستخلص العبرة. ايه العظة؟ ايه الدرس اللي ناخدوه منها؟ ابو سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نغدو الى المسجد كل يوم، فمررنا ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر، فقلت لقد حدث شيء. ما دام رسول الله جالس بيتكلم على المنبر في يوم، ومش شرط يكون يوم جمعه يعني، اي يوم، قلت حدث شيء. فقلت لصاحبي: تعال نستمع. فوقف على باب المسجد يستمع، فسمعوا منه قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإن الذين أوتوا الكتاب ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. والآية أخرى: إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سمع الآية فقال لصاحبه: تعال نركع ركعتين لنكون أول من صلى إلى الكعبة بعد التحويل. شهد فيها المسابقة، المنافسة، الحرص على شرف امتثال الأمر، وأن يكون أول من صلى إلى الكعبة. عايش أيها الإخوة نفسية أبي سعيد بن المعلى، ادخلوا قلبه، تدارسوا البواعث. ماذا بعثه؟ ماذا دفعه أن يصلي ركعتين حتى قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال هذا الشرف؟ شخصية عظيمة ونفسية كبيرة وبواعث كريمة، يحب امتثال الأمر، يحب السبق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولذلك نال هذا الشرف وحمد الله تبارك وتعالى أن كان أول المتجهين إلى الكعبة. بعد ذلك فيه آيات كثيرة تقول: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآية الأولى أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى الكعبة. الآية الثانية أمر له صلى الله عليه وسلم حصل المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الأولى: ول وجهك وحيث ما كنتم فول وجوهكم شطرة. ربما يفهم منها أنها وهم مقيمون في المدينة، أن ذلك وهم فين؟ في المدينة. أما إذا كانوا في السفر ففي حاجة أخرى. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن حيث خرجت، يعني حتى ولو سافرت إلى أي جهة خارج المدينة، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وده الحق من ربك. ربما تفهم أن الاتجاه في السفر إلى الكعبة خاص به صلى الله عليه وسلم، فكرر الآية وأدخل معه المؤمنين، فقال في الآية الأخيرة: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. اللهم اجعل وجهك قبلتنا، اللهم اجعل وجهك قبلتنا، اللهم اجعل وجهك قبلتنا، واجعل الجنة مقصدنا، اللهم اجعل الجنة مقصدنا، اللهم اجعل وجهك قبلتنا، واجعل الجنة مقصدنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، اللهم ارزقنا الطاعة، وارزقنا القناعة، واجعلنا من أهل الشفاعة، اللهم اضعنا على الطاعة، وارزقنا القناعة، واجعلنا من أهل الشفاعة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشف امراضنا واستر عيوبنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا ووحد صفنا واجمع كلمتنا وانصر لواءنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وحبب إلينا القرآن. اللهم حبب إلينا القرآن، اللهم حبب إلينا القرآن، اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أمراضنا وذهاب غمومنا وتفريج كروبنا، إنك أنت أرحم الراحمين. نسألك يا الله أن توحد ولاة أمور المسلمين. اللهم اجمعهم على كتابك، اللهم اجمعهم على كتابك، وبلهم على بابك، وشدهم إلى رحابك. اعمر بالقرآن قلوبهم، اللهم اعمر بالقرآن قلوبهم، اللهم سدد أمرهم وانصرهم على أعدائهم، ووحد صف الأمة كلها، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي وتسلم على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله جميعا من قلوبكم وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر.